بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك. الباء ذكر لها ابن هشام في المغني معنيين: الأول صادق، كيف الاستعانة مصاحبا؟ أن الاحتمال الأول أن الباء للمصاحبة، والمعنى نعم فسبح حامدا لربك. طيب، والثاني الاحتمال الثاني خالد، القول الثاني أنها للاستعانة، والمعنى علي سبحه بما حمد به نفسه، سبحه بما حمد به نفسه. فعلى المعنى الأول سبحه، والتسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، سبحه حامدا له، فيكون فيه معنى التنزيه الذي هو نفي النقائص، ومعنى الإثبات الذي هو إثبات الكمال. فسبح بحمد ربك، أي نزهه مثبتا له ما يليق به، نزهه عما لا يليق به، وأثبت له ما يليق به. فالأول هو التسبيح، والثاني هو التحميد. وهذا ما يعبر عنه بعض أهل العلم بقولهم: التخلية قبل التحلية. التخلية أي التنزيه، تنزه الله عز وجل عما لا يليق به، والتحلية أي إثبات الكمال، تثبت له ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام فيما صح في سنته. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الباء للاستعانة، أي سبحه بحمده، أي سبحه بما حمد به نفسه، سبحه بما حمد به نفسه، لا تسبحه بتعطيل المعطلين ولا إلحاد الملحدين، وإنما سبحه بما حمد به نفسه. فالمصدر على القول الأول بحمد ربك من باب إضافة المصدر إلى ماذا؟ سبحه حامدا له، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. والمعنى الثاني سبحه بما حمد به نفسه، بحمد ربك أي بما حمد به نفسه، من باب إضافة المصدر إلى فاعله. نعم. توابة ماذا قلنا فيها؟ القابل لتوبة عباده، مثال مبالغة، قابل التوب سبحانه. وقوله كان، هل تفيد الانقطاع الاستمرار؟ كان توابا، أي هذه صفة ثابتة له سبحانه وتعالى. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت هذه السورة عليه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، نعم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعمل بما دلت عليه الأوامر، لأن الأمر إذا توجه للمخاطب فامتثله فامتثاله تأويله، امتثاله تأويله. فتأويل الأمر الامتثال، وتأويل الخبر الوقوع. أخبر الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة وعما يكون فيه، قال سبحانه: يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه، يأتي تأويله. ما معنى يأتي تأويله؟ أي يقع. فيقول أهل العلم: تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر امتثاله. تأويل الخبر وقوعه، ومنه تأويل الرؤيا. ماذا قال يوسف عليه السلام حين رأى أبوه، يعني حين رؤيا حال طفولته: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا وهو في الطفولة في الصغر، وهو غلام، في آخر السورة قال الله سبحانه وتعالى: قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. تأويل رؤياي من قبل متى؟ لما دخل عليه إخوانه وهم 11، وأبوه وأمه خروا له سجدا. فتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر امتثاله. هذا الآن أمر: فسبح بحمد ربك واستغفره. كان عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده يقول: الله سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. تأول ذلك الأمر، أي عمل به. سورة تبت، سورة المسد، لها 5 أسماء: يقال لها سورة المسد، ويقال لها سورة تبت، ويقال سورة تبت يدا أبي لهب، ويقال لها سورة أبي لهب، والخامس من أسمائها سورة اللهب. 5 أسماء. تسميتها بسورة أبي لهب ترجم له الحاكم في المستدرك، وذكره أبو حيان في تفسيره والنسفي وبعض المفسرين، والأشهر في تسميتها أنها تسمى سورة المسد وسورة تبت يدا أبي لهب. وهي سورة مكية بلا خلاف، سورة مكية بلا خلاف. عدد آياتها 5 لا يختلفون في ذلك. والقراءات التي على شرطنا في الآية الرابعة وامرأته حمالة الحطب، قرأ عاصم حمالة، عاصم براويه شعبة وحفص، قرأ حمالة بالنصب. والباقون قرأوا حمالة، وامرأته حمالة الحطب. أما تخريج الآية على قراءة الجمهور وامرأته حمالة الحطب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، أي سيصلى النار وامرأته، أي سيصلى النار وستصلى امرأته النار. فامرأته معطوف على الضمير المستتر في قوله يصلى، وصح عطف الظاهر على الضمير لوجود الفصل سيصلى فيه ضمير مستتر، وامرأته معطوف على هذا الضمير المستتر سيصلى هو لوجود العطف، لوجود الفصل الذي هو نارا ذات لهب، وجود الفصل بالمفعول به سوغ ماذا؟ العطف، عطف الظاهر على الضمير. هذا وجه. والوجه الآخر في وامرأته أن تكون مبتدأ وخبرها محذوف مدلول عليه بما سبق، والتقدير وامرأته كذلك، أي وامرأته ستصلى نارا ذات لهب. إذن وامرأته يصح أن يكون مفردا معطوفا على الضمير السابق لوجود الفصل، ويصح أن تكون جملة، الواو عطفت الجمل والخبر محذوف. ليس الإشكال هنا، الإشكال في حمالة الحطب، توجيهها على قراءة الجمهور وامرأته حمالة الحطب صفة لامرأته أو خبر لمحذوف، وامرأته حمالة الحطب. خبر لمحذوف أي هي حمالة الحطب. هذا وجه الرفع، فما وجه النصب؟ وجه النصب على أنها مفعول به لفعل محذوف، والتقدير أذم حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب، أي أذم حمالة الحطب، لأن النعت إذا فصل عن منعوته فإنه يفصل إلى الرفع أو إلى النصب، ففصله إلى الرفع على أنه خبر لمحذوف أو مبتدأ وخبره محذوف، وفصله إلى النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف. هذا في باب النعت. إذا قلت لك جاء زيد، إذا قلت لك مررت بزيد الكريم، مررت بزيد الكريم، الكريم نعت لماذا؟ لا، نعت لمن؟ لزيد، مجرور وعلامة جره كسرة. وإذا قلت مررت بزيد الكريم، فالكريم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الكريم، أو مبتدأ خبره محذوف. وإذا قلت مررت بزيد، بزيد الكريم، فهو مفعول به لفعل محذوف. ما تقدير هذا الفعل؟ إن كان السياق مدحا فالتقدير أمدح، وإن كان السياق ذما فالتقدير أذم، وإن كان ليس بسياق مدح ولا ذم فيمكن أن تقدر أعني الكريمة. فهنا مدح الكريمة، تقول مررت بزيد الكريمة مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدح الكريمة. ولو قلت مررت بزيد اللئيم فهو مفعول به لفعل محذوف تقديره أذم اللئيم. فهنا وامرأته حمالة الحطب مفعول به لفعل محذوف. السياق للذم أم لغيره؟ للذم، للذم. وإن كان السياق لغير مدح ولا ذم فإن ظهر معنى مناسب مثل الترحم، مررت بزيد المسكينة، هل معناها أمدح المسكينة؟ لا. أذم المسكينة؟ لا. أرحم المسكينة، سياق ترحم. فإن لم يظهر معنى قدر أعني كذا، قدر الفعل أعني. وامرأته حمالة الحطب، واللهب في قوله سيصلى نارا ذات لهب، الهاء فيها مفتوحة لهب، واللهب معروف وسيأتي الحديث عنه. وابن كثير سكنها في تبت يدا أبي لهب وتب، سكن الهاء. ولعل تسكينه للتخفيف. أعطنا القاموس يا أبا أحمد. مادة اللام والهاء والباء. سكن الهاء في لهب الأولى، تبت يدا أبي لهب وتب. ولهذا كثير من المبتدئين إذا جاء يقرأها على التسكين، يقرأ لعاصم بتسكين الهاء فيقول تبت يدا أبي لهب وتب، الأطفال والمبتدئون، وهي بالفتح لهب. ومما يخطئ المبتدئ به أو فيه في هذه السورة عند قراءتها تغليظ اللام في سيصلى الله. هذه قراءة نافعة، ليست قراءة حفص. سيصلى، سيصلى، لأن الصاد لما جاء فيها الاستعلاء غلظ بعضهم اللام، سيصلى، تغليظ اللام ليست قراءة حفص التي نقرأ بها. فمن غلظ اللام في قراءة حفص أخطأ، سيصلى، اللام مستفلة. وامرأته، نعم بعضهم يغلط فيسكن الهمزة من المبتدئين، وكذلك لا يعطي الميم الزمن المناسب. وامرأته يستعجل في زمنها فتشبه المحركة الميم. طيب، اللهب واللهب واللهيب واللهاب واللهبان، اشتعال النار إذا خلص من الدخان. إذن وجهان من حيث المصدر، من حيث المصدر وجهان، يقال اللهب واللهب، وفي أبي لهب قراءتان، ابن كثير سكن والباقون فتحوا الهاء. وفي حمالة الحطب قراءتان، عاصم فتح التاء حمالة والباقون ضموها. آخر شيء نقرأه في درس اليوم سبب نزول هذه السورة. أورد شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، في الصحيح المسند من أسباب النزول، في الصحيح المسند من أسباب النزول، وهو آخر حديث أورده في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. قال: سورة المسد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي، حفص بن غياث القاضي، قال حدثنا الأعمش سليمان أبو محمد قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعيد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. السورة. هذا في سبب نزولها. وعندي سؤال: ما سبب نزول قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين؟ هل تذكرون سببا لنزولها؟ أقرأ عليكم الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي إلى قوله، فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما سبب نزول وأنذر عشيرتك الأقربين؟ ولماذا لم يذكرها شيخنا رحمه الله تعالى في سورة الشعراء من أسباب النزول في كتابه هذا، مع أن الحديث في البخاري فمن يقول أنا فيجيب، الحديث في البخاري، بل قال شيخنا رحمه الله: تريدون أزيدكم بعض المخرجين؟ قال: الحديث أعاده في تفسير سورة تبت، وأخرجه مسلم والترمذي وأحمد وابن جرير والبيهقي والنسائي إلى آخره. نعم. طيب، زائد رفع أولا، كيف ما في سبب نزول؟ ما سمعت؟ نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين. طيب، صادق. إذن ما معنى سبب النزول؟ أنها نزلت لشيء وقع، أمر من قول أو فعل أو حادثة تقع ثم ينزل القرآن في بيانها، هذا يقال سبب النزول. أما أن تنزل الآية ابتداء ثم يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بامتثال الأمر، أنذر عشيرتك الأقربين، قام ينذر عشيرته، فلما حصلت هذه الحادثة نزلت تبت يدا أبي لهب، فإذا هذه الحادثة سبب لنزول سورة تبت. أما وأنذر عشيرتك الأقربين فهي أمر ابتدائي، ليست سببا، ليس نزولها كان عن شيء حادثة أو قول أو فعل قبل ذلك. نعم، هذا قد يغلط فيه. قال شيخنا رحمه الله: الحديث أخرجه النسائي في التفسير. وقال: وهذا الحديث مرسل، لأن ابن عباس كان حينئذ إما لم يولد أو كان طفلا، وبه جزم الإسماعيلي. قال شيخنا: أقول هو مرسل صحابي، ومرسل الصحابي لا ضير عليه ولا مطعن فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، مراسيل الصحابة مقبولة، مراسيل الصحابة مقبولة. يقول السائل: إذا صلى شخص إلى الجدار الغربي من المسجد واتخذه سترة، هل يصح أن يكون الجدار سترة؟ يقصد هذا الجدار لكونه مائلا فيصلي إليه؟ نعم، إذا صلى إليه اتخذه سترة. إذا صلى إلى جدار مائل فهو جاء وصلى إلى الجدار فقد اتخذ الجدار سترة، ولا سيما إذا كان ميلانه واضحا. أما إذا كنت محاذيا له أو قريبا من المحاذي فاتخذ سترة أمامك، لا ينفع أن تكون حتى ولو كنت ملاصقا للجدار الشرقي مثلا وتصلي تقول أنا أصلي ما أحتاج إلى سترة لأنه ما أحد سيمر بين يدي عن يمين الجدار، يقال اتخذ سترة. لكن إذا كان الجدار مائلا وأنت تصلي والجدار مواجها لك أو منحرفا عنك قليلا فقد اتخذته سترة. أما إذا كان مسامتا لك تماما موازيا لك لم يكن عندك سترة. وإذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا سترة لك. طيب، وهناك بعض الأسئلة يأتي وقتها إن شاء الله تعالى أو نجيب عنها في درس المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.